بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة الثالثة من رسائل السلف في هذا الشهر المبارك، وهي رسالة حقوق الجار للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وقفنا عند بيان هذا الحديث العظيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا يدل على عظم حق الجار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن جبريل سيوصيه بأن يكون للجار حق في الميراث كالأرحام كقرابة الميت. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على عظم حق الجوار. هل يرث الكافر المؤمن؟ قال الذهبي رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم ما نطق أن الجار يرث إلا بشرط كونه مسلما، أما إذا كان كتابيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق أن الكتابي يرث مسلما، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، بل للجار الكتابي حق في الجملة، وسيأتي ذلك. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه سيورثه، الظن هذا محمول على الجار المسلم، لأن هناك مانعا يمنع من ميراث الكتاب ألا وهو الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، إنما يكون التوارث بين أهل الإسلام، بين أهل الإسلام. ولهذا عندنا من موانع الإرث إيه أخواني؟ من موانع الإرث الإيه؟ الكفر، اختلاف الدين، فاختلاف الدين مانع من موانع الإرث. فلا يرث المسلم إلا مسلم مثله، حتى ولو كان الميت أبا. فلو أن الإنسان أبا كافرا ثم مات، فإنه لا يجوز للمسلم أن يرثه إذا كان ولدا. في تروسيك الأحمر قدام الجراج تحت، تروسيك الأحمر، نعم. فمن موانع الإرث الاختلاف الدين، فالمسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم. ولهذا تأتي هنا مسألة تارك الصلاة عند من يقول بالكفر، وهو القول الراجح، إذا كان ترك للصلاة ترك كليا فإنه يكون كافرا، وبالتالي لا يرث، لا يرث. إذا مات للأب ولد ولا يصلي، هذا الولد ما يصلي، فإن الأب لا يرثه، إذا كان لا يصلي لا يرثه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قال الذهبي: وروى ابن إسحاق عن بريد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله، وفي رواية أخرى بوائقه، والغوائل يعني الشرور. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس بيده لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه. قلنا: يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: غشمه وظلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن خطورة إيذاء الجار، وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه، أي غوائله، أي شروره. فالجار المؤذي ينفع عنه كمال الإيمان فلا يكون مؤمنا كامل الإيمان، هذا الجار المؤذي، لأنه لو كان عنده إيمان كامل لردعه عن إذاء جاره، كما مر معنا الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليحسن إلى جاره فلا يؤذي جاره، على حسب الألفاظ التي وردت بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث خطير جدا، حينما يقول النبي: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، وهذا معروف عند أهل السنة. يعني لا يدخل الجنة؟ ليس معناه أنه كافر، ليس معناه أنه الجار يكون كافرا، ولكن معناه أنه على مذهب أهل السنة والجماعة ألا يدخل الجنة مع أول من يدخل، أو يكون هذا من باب الوعيد، هذا عقابه، لكن قد يتخلف هذا العقاب بمشيئة الله سبحانه وتعالى ورحمته. هذا على التفسير، وإلا بعض السلف لا يرى تفسير هذه النصوص، يرى أن نمر هذه النصوص كما جاءت، وأن ننقلها للناس على ما يعليه حتى يرضع ذلك الناس. نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه وشروره وغوائله. فهذا يدل على عظيم إذاء الجار، وكما قلنا الإسلام ما أتى إلا ليحقق مجتمعا مسلما يقوم على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت رجلا مصليا، أو كنت رجلا مزكيا، أو كنت رجلا بناء للمساجد، ثم تؤذي جيرانك، ما قيمة هذا؟ وما فائدة ذلك؟ أين صلاتك؟ أين الانتفاع بطاعتك؟ وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو شريح الخزاعي: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الجار الذي لا يأمن جاره بوائقه. قال: وما بوائقه؟ قال صلى الله عليه وسلم: شره. هكذا رواه أبو داود الطيالسي وآدم وأسد بن موسى عنه. وذكر الحافظ الذهبي هذا الحديث برواياته، وأيضا ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كتب في جريدة من جرائد النخل: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر من لا يأمن جاره بوائقه. وهذا قد أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين. وعن زيد عن أيوب ابن عتبة عن قيس بن طلق عن أبي مرفوعا: ليس المؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود حينما سئل: أي الذنب أعظم؟ النبي سئل: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي أن تجعل له شريكا تدعوه من دونه وهو الذي خلق، لأن الذي خلق هو الذي يعبد. ولهذا قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قل: من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذا الذي يخلق هو الذي يعبد، ولا خالق إلا هو، هل من خالق غير الله؟ لا أحد يخلق مع الله، إذا لا أحد يعبد مع الله. فلا يخلق الله ثم تدعو بدويا أو تدعو حسينا، هذا من الشرك والعياذ بالله، وهذا من الند. وليس الله عز وجل ند ولا مكافئ ولا نظير ولا مماثل. قال سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه: هل تعلم له سميا؟ فليس الله عز وجل مسامي، وليس له ناظر، وليس له مشابه، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فقال: أن تجعل الله ندا وخلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن تطعمه معك، قتل الأولاد من أجل الفقر وخشية الفقر. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. وأنزل الله عز وجل والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فدل هذا على أنه إيه؟ على أنه الزنا بحليلة الجار من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. وإن كان الزنا جريمة ومن كبائر الذنوب، لكن كلما كان الزنا كلما كان الداعي عنه أكبر كلما كان إثمه أعظم. ولهذا الزنا بحليلة الجار زنا، والزنا بالمرأة الأجنبية البعيدة زنا، والزنا بالمحارم زنا. ولكن رتب هذا الزنا تتفاوت وتختلف، فكلما عظم المنفر عن الجريمة فارتكبها الإنسان كلما كان إثم الجريمة أعظم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أيضا أن الشيخ الزاني أيضا هذا من الذنوب العظيمة، شيخ زان. ليه شيخ زان؟ لأن الشيخ طعن في السن، المفترض أن ما عنده شهوة تحركه لهذا، ليس شابا مثلا. ولهذا الإسلام راعى الشاب فجعل عقوبته 100 جلدة، أما من تزوج فجعل عقوبته الرجل، لأنه لماذا يزني؟ عندك امرأة مثل التي تزني بها لماذا؟ ولهذا قعد العلماء هنا قاعدة، كلما كان الداعي المبعد عن الجريمة أقوى كلما كانت عقوبته أعظم، كما أنه كلما كان الداعي إلى الطاعة أشق كلما كانت العبادة من جهة الأجر أعظم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على الإيه؟ على المكاره، على المكاره، مع أن إسباغ الوضوء هذا مطالب به أنت دائما، لكن على المكاره يعني الصرف بإيه؟ الصرف عن العبادة بيبقى أعظم، فإذا أتيت بالعبادة مع شدة الصارف كان أجرك فيها إيه؟ أعظم. ولهذا تتفاضل العبادة على حسب الصارف. ولهذا قال العلماء من الأنواع التي تتفاضل بها العبادات زمن الغربة، حينما أكون في زمن غربة أو في بلد غربة، بلد ما فيها ولا واحد يعرف السنة، فلما أتي أنا بالسنة صاحب لحية في هذا الجو أو أخت تنتقب في بلد ليس فيها نقاب، يبقى أجر نقابي أعظم من إيه؟ من بلد كلها نقاب، أو كل أو يكون الأخ أجر أعظم من بلد يكون فيها أصحاب السنة كثر. كذلك كلما كان الملبس على الناس، كلما كان الملبسون كثر أو من المشاهير أو غير ذلك، كلما كان أجر الأخ في الثبات على السنة حينما يخالف هؤلاء الجمع أعظم، وهكذا. يبقى الدواعي والصوارف تتحكم في الأجور وتتحكم في العقوبات أيضا، الدواعي والصوارف، هذه مسألة مهمة جدا. فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الزنا بحليلة الجار من أعظم الذنوب. والأصل أن الإنسان يحفظ جاره، هو الإنسان يستر على جاره ويأمن جاره بوائقه في هذا الأمر، الإنسان يستر على الجار ويحفظ الجار، لو طلع مثلا إلى فوق سطحه فاطلع على امرأة جاره الأصل ما يغض بصره تماما ويحاول أن يحول بين النظر. أما يجي مثلا الناس الآن تفصل بيوتا، المفترض أن الشبابيك تختلف والنوافذ تختلف، والمفترض أن يكون بيننا حوائل، أما ما كان يعني عندنا ويمكن ولا يزال في بعض البيوت الآن تجد البيوت من الخلف كلها هي كأنها بيت، مع أن البيت من الخلف هذا محل المرأة، هذا محل المرأة، بقاء المرأة فيه العجن وفيه الطبخ وفيه الخبز وفيه تربية الطيور وفيه كذا وكذا، حيث أن المرأة تبتذل في هذا المكان. ولهذا لا تسأل عن المصائب، لأن الإنسان كلما تجاوز مثل هذه الأشياء وقعت المصائب وانتشرت الرذائل، ولا تقل والله ده جرتي ده والله كذا، لا، حتى ولو كانت من أقرب الناس إليك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما منع من الدخول على النساء فقال الصحابة يا رسول الله أفرأيت الحمو، يعني قريب الزوج أخوه مثلا أو عمه أو أي حد، ده أيضا يعني تحرز هذا التحرز، فقال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، ده بالذات أقف عنده. ليه؟
لأن الناس لا تلتفت. ألا وأنا دخلت بيتا لا علاقة لي به ناس تقول إيه إيه ده اللي مدخله، إيه اللي مطلعه، إيه اللي كذا، فبيكون التحرز شديد. أو مثلا أهل البيت بياخدوا من حرز، أنا ما أدخل عندك أو تدخل عندي في تحفظات، لكن لما يكون قارب الزوج التحفظات هذه ترفع. ولهذا بعض الإخوة يقول لك مثلا أنا متزوج أنا وإخوان لي في البيت والنساء وكذا، هل زوجة الأخ تكشف أمام أخ الزوج؟ نقول أبدا لا يجوز. ليه؟ مش رجل ولا إيه؟ رجل ولا مش رجل؟ رجل زي لا تكشف أمامه، بل بالعكس قد تقع خلوة، قد يقع شيء، قد يقع كذا، لهذا التحرز من أخ الزوج إيه؟ وطبعا دي مصائب بتحصل نتيجة مخالفة هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الزنا بحالة الجاري عظيما. قال الذهبي رحمه الله تعالى وساق بسندي عن المقتدى بن أسود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقولون في السرقة؟ قلنا حرام، حرمها الله. قال: لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره، لأن الداعي عن هذا إيه؟ عظيم. ولهذا تلاقي مثلا البلطجية، في بلطجية يعني عندهم مبادئ، يقولك أنا ما سرقش من بتاع بلدي، وفي واحد مثلا لا مش مشكلة بلده ياخد، بس يقولك لا جاري، لا جاري إيه لا. ولهذا أول ما تروح حاجة منك وجارك بلطجي بتروح تقول أنا راح من حاجة لك، لا ولا يهمك، إزاي ده أنا جبالك اللد على طول، خد بالك. فهكذا هيبقى البلطجية عندهم مبادئهم حتى في هذا، وكل أما مبادئ هدامة طبعا. قال: فما تقولون في الزنا؟ قلنا حرمه الله ورسوله فهو حرام. قال: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. والحديث في محمد بن سعيد متهم، ولكن يشهد له الحديث الأول الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة ابن بريدة عن أبيه قال: من غش مسلما في أهله وجاره فليس منا. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي ذر: إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. هذا لفظ شعبة: إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم تعاهد إليه الجيران. طبعا هذه السنة تكاد تموت في مجتمعنا، تكاد تموت. بلاش المرقة، عندك خبز، عندك مثلا ذبحت عقيقة أو ذبحت كذا أو ربيت طيور، هنا دجاجة وهنا مثلا دجاجة، ألف القلوب. هذه الأشياء يا أخواني لها يعني صناعة عظيمة في صياغة النفوس. أنت خلي أنت مثلا راجل الحمد لله موسع عليك، لكن لو أنا بعت لك فرخة بس كده دجاجة إلى بيتك، كم تعمل في نفسك؟ كم تعمل في نفسك؟ فما بالك لو كان الجار فقيرا. ينبغي على الإنسان يتعاهد جيرانه. مثلا عندك ثياب لأولادك، هذه الثياب ضاقت عن الأولاد، تعاهد المساكين وابدأ بجيرانك. مثل هذه الأشياء تحدث ألفة. ولهذا أنا ذكرت لكم من قبل فائدة في مسألة الزكاة، هي في كل معروف تصنع. لو أن كل واحد في هذه البلدة وفي غيرها يعني من البلدان أخرج زكاة ماله، ألا يشعر الفقير حينها أن كل هذه المشاريع ملك له؟ وبالتالي هيمر على الحاج محمد عنده مصنع بلط، وربنا يبارك له، الله يصلح حاله يا رب، ربنا يبارك له، ولو حصل اي حاجه فيها مثلا لو شب حريق يروح يعمل ايه؟ واول ما يصفي. ليه؟ لانه سيستفيد اخر السنه له ربع العشر، فيبقى هو مشارك الحاج محمد بربع العشر، ومشارك فلان عنده مصنع الاعلاف حسين خليفه، الحاج حسين خليفه مثلا مشاركه بايه؟ بربع العشر، ومشارك فلان بربع العشر، يبقى كل المشاريع دي بتاعته ربع العشر وربع العشر. ولهذا يمر يقول إيه؟ اللهم بارك. لكن إذا كانوا يجحدون الزكاة ويمنعون الزكاة هيقول إيه؟ اللهم أهلك ما عنده، ونجد ويحقد على أصحاب الأموال. لكن إذا كان أصحاب الأموال يعطون كذلك الجار كذلك، يبقى أنت تشوف ابن لابس حاجة جديدة تقول يا رب، رب بارك له فيها، يا رب كذا، ما هتعود لك إن شاء الله بعد ذلك. نعم. فإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وساق طرق هذا الحديث. كذلك ذكر الذهبي حديث علقمة ابن عبد الله المزني عن أبيه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم لحما فليكتب مرقته فإن لم يصب لحما أصاب مرقا وهو أحد اللحمين. واحد الايه اللحمين يعني إذا ما أصاب المحتاج لحما أصاب مرقا. الواحد لما يشرب المرقة مرقة اللحمة في أحد اللحمين أو بيأتي الطعم فيه في فمه. وقال صلى الله عليه وسلم حديث عائشة إذا طبخ أحدكم قدرا فليكثر مرقها واغرفوا للجار. وكأن النبي يا أخوان في كل باب من الأبواب كأنما النبي ما أتى إلا بهذا الباب. كأن الإسلام جاء فقط بمراعاة حق الجار. كأن الإسلام جاء فقط بالتوحيد ما في أخلاقيات ولا النبي تكلم في هذا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل باب من أبواب الدين لو عشنا مع هذه النبي صلى الله عليه وسلم كأن النبي ما أتى إلا بهذا. ولهذا فعلا فعلا حسن الخلق ومراعاة الإسلام بشموله هذا في سعادة الناس. ولهذا لو أننا راعينا هذه المبادئ وهذه الأصول لم نحتج إذن إلى لا مظاهرات من أجل لقمة العيش ولا اعتصامات ولا إضرابات. لأن كل واحد لو تعاهد جيرانه لو تعاهد إخوانه. ولهذا إخوان القضية كما قلنا تكرارا ومرارا القضية قضية كل مسلم. القضية قضية كل مسلم. وإلا فلا بد أن يكون هناك الفقير والغني. وهذا لم يرفع في حياة النبي اللي يقولك ده ناس عايشة في غنى وناس مش لاقي تاكل. ما هو لازم يكون كده. وكان النبي أيام النبي كان إيه كده؟ كان أيام النبي أبو هريرة اللي يخر من الجوع عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجيء الجائي فيضع قدمه على عنق يظن به الجنون وليس به إلى الجوع. وكان موجود عثمان اللي بيعطي ماله هنا وهناك وموجود أبو بكر بيعطي ماله هنا وهناك. ولهذا فكرة الاشتراكية اللي يقول لك احنا يبقى كلنا تبع الدولة وكل فيش حد له مال مستقل كل الدولة هي اللي تملك هذا. لا غلط. من الذي قال في عندنا الغني وفي عندنا الفقير في عندنا يا اخي الله بيوسع عليه في الرزق ويتاجر ويجيب مليارات وفي اللي على قده وعنده شوية الافات وفي اللي مش لاقي ياكل. لازم يكون هذا. مش حاجة اسمها حارب مش عارف ايه وحتى لا يكون مش عارف ايه. لا الكلام ده كله لابد ان يكون لابد. لكن نعم ولي أمر المسلمين علي أن يبحث في مصالح المسلمين وعلي أن يهيئ فرص العمل. لكن لابد مع كل هذا أن يبقى الغني والفقير. أنا دلوقتي مثلا وليكن مثلا أنا مدرس في مدرسة بقبض كام بقبض 1000 جنيه. طيب رئيس الوزراء لازم يبقى 1000 جنيه يعني؟ لا يا أخي همه وما يحمله غير همي. طبيب ربنا فتح عليه كشف مثلا ب 150 جنيه يقوله في اليوم مش عارف 3-4-5 آلاف او يعمل عملية مثلا ب 12-15 ألف. لازم يبقى زيي. انا راجل مثلا على قدي يا راجل شغال في شركة مية او اي حاجة باخد لي 500-600 جنيه. لازم يكون زيي. من الذي قال هذا؟ هذا تعلم واجتهد وصار طبيب. هذا تعلم واجتهد وصار وزير. هذا تعلم واجتهد وصار كذا. هذا غفير. لابد. والله فضل بعضكم على بعض ايه في الرزق. انما ما فيش رزق واحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على ايه؟ على بطنه. ولهذا المفاهيم اللي احنا بتجد في مجتمعنا دي مفاهيم اشتراكية او تجد ضدها الرأسمالية. احنا لا رأسمالية ولا اشتراكية ولا اي حاجة فيها التأنيس دي. لا اشتراكية ولا ليبرالية ولا علمانية ولا اخوانية ولا اي حاجة خالص. احنا عندنا ايه؟ على منهج النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن وعلى السنة. لازم يوجد الفقير والغني. لكن الاسلام يوسع بقى الدائرة الانفاق والصدقات. ولهذا لو أخرج المسلمون ما عليه من زكوات من صدقات من كفارات أيمان ما بقي فقير. لا يكون عنده قوت يوم وليلة. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يأمن جاره بوائقه. يا سلام. نبي يحدد المؤمن صفته يقول المؤمن من هو الذي يأمن جاره بوائقه. هو ذا المؤمن. هو ذا المؤمن الحقيقي. مش واحد يبحث يتعب جاره ازاي. تلاقي وحدك أصلا كده أنا لو أتعبك أنا عاوز أتعبك يا أخي. يا أخي ريحه يا أخي الله يريحه ريحه الله يريحك يا أخي. تعبه ليه؟ دين ده دين دين. ولهذا بعض الناس مثلا قد يسع الشيء لكن لابد أن يتعب الجار. لابد يتعب ليه؟ الجار. ولابد يؤذي الجار. إما يرمي الماء أمام بيته وإما يرمي كذا وإما كذا أو يربط أعزكم الله يربط ماشية أمام الباب. هذا كله من الإيذاء. والنبي يقول خير الجيران عند الله خيرهم لجاره وخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وعن طلحة بن عبد الله أن عائشة قالت يا رسول الله إن لي جارين فبأيهما أبدأ؟ قال بأقربهما منك بابا. يبقى الأقربون أولى. نعم. وفي رواية بأدنهما بابا، وفي رواية بأقربهما معك في الهدية، وهكذا. طيب هل الجار له شفعة؟ أنا جاي أبيع بيتي أو جاء أبيع أرضي، هل الجار له شفعة؟ قال صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه. وعنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبيع عقارا فلا يبيعه حتى يستأذن جاره، رواه ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. ده الضابط يا إخوان، إذا كان في شراكة بتجمعني سواء في ممر سواء في أناية أرض سواء في كذا، طالما في شراكة بيننا أو سطح مشترك أو كذا، فالجار أحق الأول بهذا الأمر، أحق بهذا الأمر. طبعا دي مسألة خلافية بين أهل العلم. طبعا من شاركك في الملك ده باتفاق له الشفعة، يعني أنا واحد شريط إيراد أرض فأنا هبيع نص إيراد، وإحنا على المشاع يعني إيراد على المشاع، فأنا ببيع نص، هو أنا ليه نص وله نص، لو أجي أبيع النص في القراط عندي لا يجوز حتى أرجع إليه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صرفت الحدود وضربت الطرق يبقى خلاص، فهذه لم تصرف الحدود ولم تعرف الطرق وتفصل، فيبقى المشاع الجار حق. ولو أنا بعت نصف القراط لشريكي هذا أن ينتزعه ممن اشتراه بثمنه غصب عنه، ده حقه. أما إذا بقى ضربت زي بيوتنا دلوقتي مثلا، بيوتنا دلوقتي لو بينك وبين جارك جدار مشترك يبقى هو أحق، جدار مشترك أو شارع ممر مشترك يبقى هو أحق. أما إذا كان كل واحد بيته مستقل وجداره مستقل وكل حاجة مستقلة، فحينئذ الشفعة هنا حسنة ومستحبة وليست واجبة، طالما إنه إيه إن ما في حدود بينكم يبقى مستحبة. وهذا طبعا جرى عليه آباؤنا من غير ما عرفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان زمان حاجة اسمها أصول، ساعات توافق أصول الإسلام وساعات ما توافقش. فيقولك مثلا من الأصول زمان لما الجار ما يبيعش لما إيه يرجع إلى جاره. زمان كان في زمان معاني جميلة، بس الإشكال أنهم كانوا ينقصهم العلم وطلبة العلم، ما يجد الأوائل من يعلمهم من 50 سنة 60 سنة 70 سنة، لو وجدوا من يعلمهم فقد كانوا فطرا طيبة قبالة الحق. كان حاجة اسمها عمك محمد، عمك إبراهيم، عيب يا ولد ادخل بيت يا ولد ما ترفعش صوتك، هات الحج محمد يفصل يبقى يفصل كده. يعني النهاردة لا عاد حج محمد ولا حج الزحمد ولا حتى أب نفسه، يعني الأب اليوم قل أب يؤثر على ولده فضلا بعد الحج محمد. عارفين كان طبعا الراجل يجي اي معترك بين شبابه بتاع يضرب هذا ويضرب هذا كله ولا حد يفتح فمه ابدا. لكن النهارده طبعا في المسجد اهوت وتجد الناس قاعده في المسجد، انا هقول اصلا هقول للولد ما تلعبش ابوه هيزعل، ابوه ايه هيزعل، مش عارفين نسكت الاولاد في المسجد خشيه ان يغضب الاباء. اتدرون ما حق الجار؟ عن بهز بن حكيم عن أبي عن جديه قلت يا رسول الله ما حق جاري علي؟ قال إن مرض عدته، وإن مات شيعته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أصاب خيرا هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا ترفع بناك فوق بنائه فتسد عليه الريح ولا تؤذي بريح قدرك إلا أن تغرف منها له. وهذه كلها يعني دل عليها الأدلة وإن كان سندها واهيا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس ليس المؤمن من بات شبعان وجاره طاو، وقال ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه، خصوصا أخواني في رمضان، خصوصا أيضا مع إتيان العيد لابد أن نتعاهد الفقراء والمساكين والمحتاجين. وليس شيء يسعد الفقير أعظم من أن تدخل عليه السرور في ثياب تشتريها أو في طعام تجلبه إليه. إن لم تجد ما تنفق فدل على النفقة، إن لم تجد فدل، كن الدال على الخير. ولا بد أن نعود أبنانا في البيت على النفقة، ثم انظر إلى هذا الحديث العظيم الذي يبين خطورة إيذاء الجار. يا أصحاب الصلاة، يا أصحاب الاعتكاف، يا أصحاب الطاعات، يا أصحاب القرآن، ماذا لو كنت على هذا الذي قلته ولكنك تؤذي جارك؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله إن فلانا تقوم بالليل وتصوم النهار وتؤذي جيرانها بلسانها. شوف، تقوم الليل وتصوم النهار. في أفضل من هذا؟ ليس هناك أفضل من هذا. ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فماذا حكم النبي عليها؟ قال: هي من أهل النار، هي من أهل النار. قال: وفلانا تصلي المكتوبة وتتصدق بالأثوار من الأقط اللي هو اللبن المجفف يعني، ولا تؤذي أحدا من جيرانها. قال: هي من أهل الجنة، فانظر كيف حكم النبي على الجار المؤذي. قال: هي في النار رغم أنها تقوم الليل وتصوم النهار. يا أخي، يا من تؤذي جارك، اتق الله يا أخي، اتق الله ورعاوي وارجع. الإنسان يتحمل أذى جاره، الإنسان يرفق بجاره، الإنسان يسعد جاره، الإنسان لا يؤذي جاره، لا أنه يفكر المسكين ينام الليل ويقوم النهار في كيف يضر جاره، كيف بقى لو كان جوارنا مسجد وأهل مسجد وأهل طاعة، وافترض كده ما نكون احنا في الحي والناس بقى جاية المسجد، نتلقاهم، عايزين حاجة مش عايزين حاجة، تحت أمركم، أنتم ضيوف مين؟ ضيوف مين يا أخواني؟ المصلين ضيوف مين؟ ضيوف من؟ ضيوف أكرم الأكرمين، ضيوف الرحمن، دول يكرموا، ولا أصحاب المقاهي؟ لا، دول يكرموا، لا نؤذيهم. مرحبا بك بمن يأتي إلى المسجد، مرحبا به، إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذا الإنسان الذي يخطو إلى المسجد إنما يأتي، قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. مثل هؤلاء يكرمون، لا يهانون أبدا، يكرمون ويجعلون على الرؤوس. دول خلاصة المجتمع، أهل الصلاة في أي مسجد في أي بلد في أي مكان، دول خلاصة الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء الجار الصالح. الله، قال صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء الجار الصالح. إيه والله يا أخوان، عارفين طبعا أنتم، ولهذا العلماء يقولون في قول الله عز وجل في قول امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فالعلماء قالوا اختارت الايه؟ الجوار قبل الدار. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فيبقى اختار. ولهذا أول ما تيجي تشتري دار اشتري جار أول حاجة، قبل ما تسأل المتر بكام اسأل الأول عن الجار. ولهذا رجل كان يجاوره مين؟ أبو حمزة السكري، الإمام العلم من أئمة السنة. فلما جاء الرجل يشتري داره قال له: بكم تبعنيها؟ قال: ب4000. قال له: يا أخي هذه غالية، سعرها غال. قال: 2000 ثمن الدار، و2000 ثمن جوارك لأبي حمزة السكري. فلما يكون الإنسان بقى جاره صاحب سنة، المتر بقى كم بقى؟ غالي غالي. ولهذا إذا كان جارك صاحب سنة هيعينك، إن احتجت هيذكرك، إذا نسيت هيردك، إن انحرفت سيأتيك خيرك، ولا تجد منه شرا على الإطلاق. من سعادة الرجل، من منة الله على العبد، أن جاره يكون صاحب سنة، يكون صاحبا صالحا. الإنسان يسافر ويأمن على أولاده، والجار يا أخواني شئنا ما أبينا أقرب لي والله من أرحامي، قد يكون أخي في بلد تانية، لكن من الذي يسعفني؟ جاري، جاري هذا أقرب الناس إلي. فلهذا لابد أن نلحظ هذا الحق جيدا. لكن للأسف الشديد، وقال صلى الله عليه وسلم: من صراني يحبه الله ورسوله فليحسن جوار من جاوره. يا الله، ومن فينا لا يحب أن يحبه الله والرسول؟ وقال صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه. يعني لو حتى عظم كده قليل فيه لحمة بسيطة، لأن القيمة ليست في هذا، إنما القيمة في ما أعظم من هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: الجيران ثلاثة، جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق، وهو أفضل الجيران. فأما الذي له حق واحد فجارك المشرك لا رحم له، له الجوار. وأما الذي له حقان فجار المسلم لا رحم له، له حق الإسلام وحق الجوار. وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار المسلم ذو رحم له الإسلام وحق الجوار وحق الرحم. وأدنى حق الجوار ألا تؤذي بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. فإن كان الجار صاحب كبيرة فلا يخلو إما أن يكون مستترا بها أو لا. فإن كان مستترا بها ويغلق بابه عليه فليعرض عنه ويتغافل عنه. وإن أمكن أن تنصحه في السر وتعظه فحسن، وإن كان متظاهرا بفسقه مثل مكاس يعني يأخذ الأموال الناس بغير حق، أو مراب فتهجره هجرا حميدا. وكذا إن كان تاركا للصلاة في كثير من أوقاته فمره بالمعروف وانهى عن المنكر برفق مرة بعد مرة، وإلا فهجره في الله لعله أن يعود. يعني واحد بقى بتاع كبائر، رجل مرابي ورجل كذا، أنصحه الأول وأبذل قصارى جهدي في نصحه، فإن لم يرعوي هجرته لله. أخصمه؟ أخصمه. طيب أليس الخصام حراما؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مسلما أن يهجر خفق وثلاث ثلاث. نعم، هذا إذا كان للدنيا، أما إذا كان لغرض شرعي فالهجر وسيلة تأديب شرعية. وقال: وإلا فهجره في الله لعله أن يعود، ويحصل له انتفاع بالهجر من غير أن تقطع عنه كلامك وسلامك وهديتك. فإن رأيته متمردا عافيا بعيدا من الخير فأعرض عنه، واجتهد أن تتحول من جواره. فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من جار السوء في دار المقامة. إذا كان سيء ويأتي شرك وسيأتيك شره، بيع دارك بنصف ثمن. شوف، بيع دارك بنصف. اوعى بقى تقول بقى هي المتر ب2000 واحد جاب لك 1900 يبقى رخيص. شوف، بيعها ب1000. انجو بنفسك. طيب، قال الذهبي مسألة مهمة جدا بقى يا اخوان: فإذا كان الجار ديوثا أو قليل الغيرة على حريمه، تبرج، اختلاط، ليس عنده غيرة على الحريم، أو حريمه على غير الطريق المستقيم، أعاذنا الله وإياكم، فتحول عنه. أو فاجتهد ألا توادبن زوجتك زوجتهم، فإن في ذلك فسادا كثيرا. وقف على نفسك المسكينة ولا تدخل منزله، واقطع الود بكل ممكن. وإن لم تقبل مني، لم تقبل من هذه نصيحة، شوف جاء يشدد هنا، تشديد هنا، اوعى تثق بنفسك تقول والله انا هدخل اوعظهم. قال: وان لم تقبل مني ربما حصر لك هوى وطمع وغلبت عن نفسك او غربت عن نفسك او عن ابنك او خادمك او اختك. وان الزمتهم بالتحول عن جوارك فافعل بلطف وبرغبة وبرهبة. واخيرا، ماذا لو كان جارك رافضيا او يهوديا او نصرانيا؟ قال: فإن كان جارك رافضيا أو صاحب بدعة كبيرة فإن قدرت على تعليمه وهدايته فاجتهد، وإن عجزت فاحجم ولا تواد ولا تصافحه ولا تكن له مصادقا ولا معاشرا، والتحول أولى بك. واضح الكلام؟ جارك صاحب بدعة، جارك صوفي، جارك صاحب بدعة، اجتهد أنك أنت تنصح له. إذا ما انتصح وأصر على ما عليه ابتعد عن هذا، فر منه فرارك من المجذوم، فرارك من الأسد. لا تصاحب صاحب هوى ولا صاحب بدعة. اوعى تقول ده عايزيني في رمضان، ده عايزيني في كذا. إياك ثم إياك، لا في استاد ولا في صالة ولا في بيت ولا في أي شيء. فر من هؤلاء فرارك من المجذوم. أما إذا كان يهوديا أو نصرانيا في الدار أو في السوق أو في اكتساب، فجاوره بالمعروف ولا تواد فوق القدر الذي له. وما أدري ما أقول لك في قبول هديتي في عيده، وكذا دعوته إياك يوم عيده. فإن وقع ذلك في العمر مرة فلا بأس. شوف، لو وقع ذلك في العمر مرة فلا بأس. فأما من جعل إجابة دعوتي مجابة وعاشرهم وباسطهم، فإن هذا مخالف لما قال النبي: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. لما قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. فإن انضاف إلى جواري لك كونه قرابتك أو ذوي رحمك فهذا حق آخر، كما بينه رحمه الله تعالى. وبهذا على وجه المختصر، فرغنا من هذه الرسالة الثالثة. يمكن معلش احنا اطلنا النهاردة بس 10 دقايق عشان ننهي الرسالة، لنبدأ إن شاء الله غدا في منهج آخر. وبهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة الثالثة وهي رسالة الذهبي. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يحفظون حق جوارهم، ونسأل الله عز وجل أن يصلح جيراننا وأن يهدي جيراننا وأن يهدينا جميعا لهم ويهدوهم ويهديهم لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الجوائز المسابقة بعد الصلاة، إن شاء الله بعد الصلاة جوائز المسابقة إن شاء الله.